تارة يكون مخرج للمبيع عن ملكه في البيع والعتق والهبة وأمثال هذه الأمور التي توجب خروج المال والمبيع عن الملك. في هذه الحالة حكم بأن هذا يكون ردا للعقد الفضولي، لأن هذا بعد خروج المبيع عن ملك البايع سوف يفوت محل الإجازة، هذا التصرف يكون مفوت لمحل الإجازة، لأنه بعد خروج الكتاب عن ملك البايع حينئذ البايع يكون أجنبيا ولا علاقة له بالكتاب، فلا معنى لأن يجيز بيع الفضول السابق. وأما إذا كان التصرف غير مخرج للعين عن الملك كما مثل له بالاستيلاد، واضح استولد الجارية، هذا لا يجب خروج الجارية عن الملك وإجارة الدار وتزويج الأمة، مثلا زوج الأمة المبيعة ماذا؟ المبيعة فضولا، هذا أيضا لا يخرج الأمة عن ماذا؟ عن ملكه. مثل هذه التصرفات هل تكون ردا للبيع؟ هل توجب عدم إمكان لحوق الإجازة لبيع الفضولي وتصحيح لبيع الفضولي أو لا؟ الكلام كان في هذا. حاصل رأي المصنف في هذا في التصرف الغير المخرج عن الملك، يقول بأنه هذا وإن لم يخرج العين عن الملك المالك فيبقى هو مالك المن للعين المبيعة فضولا بالرغم من التصرف، لكنه يوجب كما يقول يخرج العين عن قابلية وقوع الإجازة من جمال العاقد. العين لا تكون قابلة لحوق الإجازة من جمال العاقد. توضيح هذا المطلع، المصنف يقول بأنه هناك منافات واضحة بين أمرين بين صحة الإجازة وبين صحة هذه التصرفات، أصلا هذان أمران لا يمكن اجتماعهما. إذا قلنا أن الإجازة صحيحة فلا بد أن تكون التصرفات مهلا باطلة وغير صحيحة. إذا كانت الإجازة نقول أنه يجوز له الإجازة في محل كلام نستولد الجارية المبيعة فضولان، هو يقدر يجيز البيع الفضولي، يقول هذا لازمه مطمئن على التصرف اللي هو الاستيلاد. هذا الاستيلاد تشكيلات باطل لأنه تصرف في مال السنة في مال الغير يقع باطلا. وإذا قلنا أن التصرفات صحيحة الاستيلاد صحيح وليس باطل، فلا بد أن نقول ماذا؟ بأن الإجازة غير قابلة أن تتعلق بهذه الأمة المستولدة من حين العاقد. هذان أمران متنافيان، ويقول قاعدة الأمران المتنافيين أنه إذا ثبت صحت أحد الأمرين المتنافيين بدليل فلا بد أن يثبت بطلان السنة آخر. وفي المقام احنا نملك دليل على صحة هذا التصرف، نملك دليل على صحة الاستيلاد، جاريته استولدها لا اشكال في صحة هذا الاستيلاد، داره أجرها لصحة هذا التصرف، وأمته زوجها لصحة هذا التصرف بلا اشكال، فلا بد أن نقول بأن الإجازة حينئذ شنو لا تقع وتكون غير معقولة بالتنافي بين صحة الإجازة وبين صحة ذلك التصرف. التنافي واضح لأن صحة الإجازة تقتضي شنو؟ تقتضي دخول الجارية في ملك المشتري من حين العقد. فإذا دخلت في ملك المشتري من حين العقد استيلاد يقع باطل، إجارة الدار تقع باطل، تزويج الأمة يقع ماذا؟ باطل، لأن هذا التصرف متأخر ماذا؟ عن انتقال العين إلى ملك المشتري بالإجابة. فإذا صحت التفرقات تستوجب بطلان الإجازة، كما أن صحة الإجازة لو دل دليل على صحة الإجازة في محل الكلام يكشف لنا عن بطلان حنا تفرقان، التفرقات ليست صحيحة على الكشف. فإذا كان دليل وورد دليل يدل على صحة التفرقات كما هو كذلك، قلنا استكشف منا بطلان حنا الإجازة. الإجازة لا يمكن أن تتعلق بالمبيع من حين عاقب بناء على قال. فإن والوجه في ذلك أن تصرفه لا فهو وإن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه، يقبل وقوع الإجازة عليه، إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد. هذه المسألة يبقى مملوك له، وممكن أن تتعلق، إذا قلنا بالنقل تتعلق بالإجازة وما تتعلق، تتعلق ماكو مشكلة بناء على الناقل. يقبل هذا الملك تعلق الإجازة به، لأن أثر الإجازة لا يظهر إلا بعد شنو؟ بعد الإجازة. فالاشتيلات واقع قبلها، والإجارة واقع قبلها، وتجويز الهام كله واقع شنو؟ قبله. ولكن يكون التصرفات صحيحة والإجازة أيضا شنو؟ صحيحة. لكن صحة الإجازة من حين العقد هذا بينه وبين صحة التصرفات تنافي. قال وإن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه، إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العاقد بناء على الكشف، لأن صحة الإجازة على هذا النحو توجب وقوعها قاطلة، وقوعها قاطلة من يعود إلى التصرفات، يوجب وقوع التصرفات باطلة، كما أن صحة التصرفات توجب وقوع اسم الإجازة باطلة، يوجب وقوعها توجب وقوعها التصرفات باطلة. فإذا قرر وقوعها صحيحتان، وقوع من وقوع التصرفات صحيحتان ودل الدليل على ذلك، منعت عن وقوع الإجازة. والحاصل أن وقوع هذه الأمور صحيحتان على الأمور التفرقات مناقضا لوقوع الإجازة لأصل العقد، مناقضا له بينهما تمام المناقات والمعاندة. فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا فلا بد، وهو شنو في معنى الوقوع؟ تصرفات صحيحة دل الدليل على صحة التصرف، ما يغلق معنى على لاحظ طبعا تصرف صحيح، فلا بد فلا وقع التصرفات صحيح. بل احنا بين ثلاثة أمور، بين ثلاثة أمور، فلا بد من امتناع وقوع الآخر، وهو شنو الآخر؟ إجازة مقيم العاقب، مو؟ فلا بد من امتناع، وهو المطلوب منه يثبت المصنف أن صحة التفرقات من دليل على شنو؟ على بطلان إجازة، فهذا العقد غير قابل شنو؟ للإجازة. فلا بد من امتناع وقوع الآخر على واحد، أو إبطال صاحبه، واضح؟ أو إبطال شنو؟ إبطال صاحبه، يعني صاحب الآخر، شنو صاحب الآخر؟ تصرفات، تصرفات، أو ننتظر ببطلان التصرفات، أن هذا الإجازة تقاطع عن الحين العام، تصرفات باطلة، أو إبطال صاحبه اثنين، أو إيقاعه على غير وجهه، أو ننتظر بأن هذا الآخر وقع على غير وجهه. شنو هو الآخر؟ إجازة، الآخر الإجازة في معنى كلامنا، أن نلتزم أن الإجابة تقع على غير وجهها. يعني شو تقع على غير وجهها؟ على غير الفاش بالمعنى المتقدم. يعني مو تكون كاشفة عن ترتب الأثر من أين العاقب المناسب لصحة التصرفات المتأثرة عنها، وإنما نقول مثلا أن هذه الإجازة تتعلق بالمبيع لكن أثرها يترتب بعد التصرف وقبل التصرف. المبيع ما يدخل في ملك المشتري بالإجازة إلا بعد هذه التصرفات. فالإجازة تقع صحيحة ومثلا في التصرف لكن على غير وجهها. واحد يقول المنافعة تكشف الافتراض أن الأثر يترتب من حين العاقب. فإذا اقتربنا أن الأثر يترتب بعد التصرف فالتصرف يقع صحيح والإجازة أيضا تقع صحيحة. إيقاعه على غير وجهه، إيقاعه يعني إيقاع الآخر، الضمير يعود إلى الآخر اللي هو الإجازة في محل كلامنا، أو إيقاعه على غير وجهه، وحيث لا شيء إلى الأخيرين تعين شنو؟ الأول وامتناع الإجازة، لا شيء إلى الثاني لأن الثاني يعني يعني الالتزام ببطلان التصرفات، والمفروض أن الدليل دل على شنو؟ على صحة التصرفات، فلا شديد الالتزام ببطلانها، وأيضا لا شديد إلى الثالث أن تقع الإجازة على غير شنو؟ وجهها. الإجازة بناء على الكشف هي تكشف عن ترتب الأثر من حين العاقب، لا من حين شنو؟ لا من حين لا بعد التصرفات وبعد الاستيلاد وبعد الإجارة وأمثال هذه الأمور على ما بدليل عليه. تعين الأول. وبالجملة كلما يكون الشيء إشارة إلى الثاني تقترب بهذا بطلان الثالث، واضح؟ الشيء إشارة إلى بطلان الثالث وعن يناقش ويجيب مورد نقض عليه الشيء. وبالجملة كلما يكون باطل على تقدير لحوق الإجازة، كلما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثر من حين العقد فوقوده صحيحا مانعا من لحوق الإجازة. كل شيء يكون باطل على تقدير صحة الإجازة وتأثيرها في النقل والانتفاع من حين العقد، هذا الذي يقع باطل على تقدير لحوق الإجازة وصحة الإجازة لا يقع صحيحا يمنع من تأثير شنو؟ الإجازة. شنو هو اللي يقع باطل على تقدير لحوق الإجازة وتأثيرها من حين العقد؟ هاي التصرفات، استيلاد الإجارة، تزويج العمل. كلما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثر من حين العقد فوقوعه صحيحا اذا دل الدليل عليه مانع من لحوق الاجازه لامتناع اجتماع متنافيين. نعم لو انتفع المالك بها قبل الاجازه اجانا الى نوع ثالث من انواع التصرفات المبيع فهولان. النوع الاول هو شنو؟ التصرف المخرج عن المنفى، بعدين لا اشكال في انه يفوت محل الاجازه. النوع الثاني التصرف غير المخرج عن الملك لكن من قبيل استيلاد الامان، من قبيل اجاره الدار، من قبيل شنو؟ من قبيل تزويج الامان. هذا النوع الثاني، هذا عن ذلك انه شنو؟ يوجب بطلان الاجازه. النوع الثالث لا تصرفات تصرف المالك فيها الباقي الحسن بيع لباسه فضولا او لبس هذا الدار، داره بيعت فضولا او سكن في هاي الدار مؤجرها، وهذا ما باعها سكن بها. هاي التصرفات ايضا توجب فوات محل الاجازة، توجب بطلان الاجازة وعدم امكان لحوق الاجازة للبيع الفضولي وتصحيحها او لا، واضح. قال نعم لو انتفع المالك بها قبل الإجازة. انتفع المالك بها، المالك انتفع بالعين المباعة فلان قبل الإجازة بالسكنى واللبس كان عليه أجرة المثل إذا أجاز. يقول لا، الإجازة تبقى تتعلق بالبيع الفضولي. غاية الأمر أنه إذا أجاز هذا البيع الفضولي معناه أن الثوب مالته انتقل إلى المشتري من حين سن العاقد. لأن لبسها انتفع فيه يجب عليه أن يدفع أجرة السنة المثل إلى المشتري بالعقد الفضولي بعد السنة بعد الإجازة. كان عليه أجرة المثل إذا أجاز. لكن مثلا خلف تأمل، لعلك تأمل، إشارة إلى أنه فرق بين الثاني والثالث غير واضح. كل منهما تصرف واضح، كل منهما شنو تصرف، هذا تصرف في المال، هذا عن تصرف هذا التصرف بأن أجر الدار وهناك هو ينتفع بها. شنو الفرق بين أن ينتفع بها الغير بفلوس أو شنو أو هو ينتفع بها؟ واضح؟ ما هو الفرق بينهما؟ إذا كان الأول مانع من لحوق الإجازة فالثاني أيضا مانع من لحوق الإجازة. إذا كان الثاني غير مانع من لحوق الإجازة ونحلها بأجرة المثل هناك هم نقدر نحلها. بماذا نحلها؟ بأن ان ايضا نقضي اجره مثل هذا الانتفاع الذي اخذ اجرته نفس السنه نفس المالك. لعلك تامل اشاره الى عدم وضوح الفرق بينهما. ومنه يعلم، منه يعني من الشنه من التنافي اللي ذكره بين صحه الاجازه وبين صحه التصرفات من النوع الثاني قبل الاستدراك بما عام وجعلها اصل مصدر الشاعر. قال ومنه يعلم، من التنافي بينهما يعلم أنه لا فرق بين وقوع هذه عن شنو التصرفات، استيلاك، تجويز العمى، إجارة الدار، لا فرق بين وقوع هذه مع الاطلاع على وقوع العاقل. يعني المالك كان مطلع على أن هذا الفضول باع الدار باع العمى، وبين عدم الاطلاع، اطلاع على وقوع العقد ووقوع هذه، بل بين وقوع هذه التصرفات مع الاطلاع على وقوع العقد ووقوع هذه التصرفات بدونه، يعني بدون الاطلاع. ما فرق بينهما؟ المنافاة واحد. ليش؟ المنافاة واقعية، ما محاط بعلم المالك او شنو او جهله. فما دام المنافاة واقعية فإذا ثبت أحدهما لابد من الثاني الآخر. فيعني أن التنافي بينهما واقعي. خلص. ودعوى أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين العقد في الإجازة. هذا قلنا سيجي الشيء يرتبط بالأمر الثالث اللي قال لابد من اختيار أحد ثلاثة أمور. مو إذا دل الدليل على صحة التصرفات فإما أن نلتزم بامتناع الآخر أو نلتزم ببطلان التصرفات أو نلتزم بوقوع الإجازة على غير وجهها. اللي قال بالمثلين في رأسنا ما في دليل عليه، يعني فيتعين بطلان الإجازة. فإما كأنه يد واحد يدعي يقول له ليش تجي تلتزم؟ شو المانع أن نلتزم بصحة الإجازة لكنها تؤثر في النقل والانتقال بعد التصرفات؟ إذا نخلص من المشكلة بعد ما التنافي. قلنا أن التنافي في الحقيقة ينشأ من افتراض الكشف بمعنى الطبيعي المتعارض، وهو شنو؟ هو تحقق النقل والانتقال من حين العاقد، والمفروض أن التصرفات متأثرة على العاقد فيقع التنافي. ولو المبيع ينتقل الى المشتري من حين العاقد التصرفات شنو؟ تصرفات المالك في المبيع تكون شنو؟ باطلة. إلى التصرفات صحيحة معناه أن المبيع ما انتقل إلى المشتري من حين العاقد. واضح؟
هذا كله يوصف تلتزم إلا أن الكشف يكون مؤثر بهذا النحو مؤثر من حين العاقب. خلي يكون الإجازة مؤثرة بعد التصرفات، يعني يجيز العاقب والإجازة مؤثرة وتوجب انتقال المبيع إلى المشتري، لكن متى ينتقل إليه المبيع؟ بعد التصرف، بعد الإجارة، بعد الاستيلاد، بعد التجويز. واضح؟ فكأنه المبيع ينتقل إليه يسموه شنو؟ مسلوب شنو؟ منفعة. فالمبيع ينتقل إلى المشتري لكن مسلوب هاي المنفعة لمدة محددة ثم ترجع المنفعة. ليش ما يلتزم بتأثير الإجازة بهذا النحو؟ نقول هذا مو غريب، ليش بدعة؟ نقول لأنه التصالح أنت بنظيرة في مسألة من باع ثم شنو؟ ثم ملك. من باع فضولا ثم ملك ثم أجار، إجازة تنفذ من مين؟ من حين العاقب؟ لا، من حين ملكه. إجازة تنفذ من حين شنو؟ من حين ملك، وقبل ماذا؟ وقبل أن شنو؟ قبل أن يملك. العقد وقع يوم السبت، هو ملك يوم الأحد، أجاب يوم السنة يوم الثمين. عندما أجاب المبيع ينتقل إلى المشتري بالبيع الفضولي مو من حين العقد، وإنما من يوم السنة، من يوم الثالث أو يوم الأحد في مثالنا، يعني ينتقل إليه بعد العقد، من حين ملك هذا الشخص الفضولي الذي باع فضولا ثم ماذا؟ ثم ملك. هل يكون ما نحن فيه أيضا من هذا القديم؟ واضح. قال ودعوى، ودعوى أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين العاقب. ما عندنا في العاقب ما عندنا إلا من حين العاقب في الإجازة. ولذا صحح جماعة كما تقدم إجازة المالك الجديد في من باع شيئا ثم ملكه، مع أن الإجازة لا تؤثر من حين العاقب، مدفوعة، أي الدعوان مصنف يقول مدفوعة بإجماع أهل الكشف، مدفوعة بالإجماع، بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العاقب مؤثرة من حينه. هاي حين العقد مرض متعلق بالمالك مو بالإجازة، على كون إجازة، إجازة من؟ المالك حين العقد، أكو إجماع على أن إجازته مؤثرة من حين العقد. وبهذا يفترق ما نحن فيه عن مورد الناقض. فيما نحن فيه من هو المالك حين العقد؟ هو هذا. فإذا إجازته بالإجماع يجب أن تكون مؤثرة من حين شنو؟ من حين العقد. وقلنا أن إجازته من حين العقد منافية لصحة التصرفات، يجي حديث المنافاة المتقدم. بينما في مسألة من باع ثم ملك، المجيز منها هو هذا الذي ملك. هل هو مالك من حين العقد؟ لا، هو ليس مالكا من يوم السبت، هو مالك يوم الأحد. إذا حين العقد هو ليس مالكا. هنا ما معنى أن تكون إجازته مؤثرة من حين يملك ومو من حين العقد. إجماع قائم على أن المالك حين العقد إجازته مؤثرة من حين العقد، وهذا في مقالنا موجود. واضح، لأن المالك في محل كلام مالك حين العقد، هذا باع الجارية اللي يملكها زيد حين بيعها فضولا من المالك زيد، فهو مالك حين العقد، فإجازته لابد أن تكون مؤثرة من حين العقد ولا تكون مؤثرة بعد ذلك. قال بقيام الإجماع
من أهل الكشف على كونه جازة المالكي حين العقد، المالك حين العقد إجازته لابد أن تكون مؤثرة من حين العقد، إجازة المالك حين العقد مؤثرة من حينه يعني من حين العقد، واضح؟ وبهذا يظهر الفرق بين محل كلامنا في مسألة من باع ثم ملك، لأن المجيز في مسألة من باع ثم ملك ليس مالكا حين العقد. قال نعم لو قلنا بأن الإجازة فاسدة بالكشف الحقيقي، الراجح من الكشف الحقيقي هو في الشراء، الراجح إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوظ بالإجازة، واضح؟ يعني الإجازة توجب تعنون العقد السابق بعنوان، وتعنون بهذا العنوان هو تعنون حقيقي واقع موجود من حين العقد، وهو أن هذا العقد ملحوق بالإجازة. هذا الأمر نحن لا ندري أنه ملحوق بالإجازة إلى أن تجلس الإجازة، فيصبح العقد ملحوقا واقعا من صفات هذا العقد أنه عقد ملحوق بالإجازة. فالمؤثر التام في النقل والانتقال هو شنو؟ هو العقد معنون بهذا العنوان انه عقد ملحوق شنو؟ بالاجازه. الاجازه دورها دور شنو؟ دور انها توجب اعطاء يصرف عليه من؟ على العقد السابق، والا المؤثر هو نفس العقد شنو؟ نفس العقد السابق. يقول اذا قلنا بذلك حينئذ في هذه الحاله ماكو مانع ان يقال بان التصرفات تكون مبنية على الظاهر، لأنه هو احنا من نجي إلى ظاهر الأمور، مش من نجي تجي الإجازة ما بنعلم غير ظاهر الأمور، نقول لأنه هذا باعها قبولا، باع الدار قبولا، إجا مالك الدار أجرها، نحكم بصحة هذا التصرف، لكن هذا الحكم بصحة هذا التصرف حكم شنو؟ ظاهري، نحكم بصحته ظاهرا، نحكم بصحته ظاهرا إلى أن تجي شنو؟ تجي الإجازة. فإذا أجت الإجازة تكشف شنو؟ المؤثر الثاني هو العقد الملحوق بالإجازة. الآن علمنا بأن العقد الواقع سابقا ملحوقا قطعا بماذا؟ بالإجازة، فيكون مؤثرا، مؤثرا يعني شنو؟ يعني البعض تنتقل المن؟ الى المشتري، حينئذ نحكم ببطلان هذا الحكم الظاهري، فهم وحكمنا بصحة التصرفات ظاهرا، انا نقول لا، تبين ان هذه التصرفات شنو؟ غير صحيحة، هذا اعطى الدار اجارة وهو لا يملك هذه الدار في الواقع، وان حكمنا بملكه لها ظاهرا، فيظهر من ذلك بطلان هذا التصرف، وإذا ظهر بطلان هذا التصرف حينئذ تصح السنة الإجازة. قال نعم لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي، الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة، كانت التصرفات مبنية على الظاهر، وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك، فتبطل هي وتصح شنو؟ الإجازة، تبطل هي التصرفات وتصح شنو؟ الإجازة. بعبارة أن صحة التصرفات في قال المصنف سابقا أنه لا إشكال فيها، هاي صحة التصرفات من نقول صحة واقعية، مرة نقول هي صحة شنو؟ ظاهرية. إذا كانت صحة التصرفات صحة واقعية يجي الحديث السابق، فإن هاي الصحة الواقعية للتصرفات منافية لصحة الإجازة. فإذا ثبت صحة التصرفات كان الدليل الدال على الصحة يدل على صحتها واقعا، واضح؟ صحتها واقعا، حينئذ نقول بماذا؟ بأنه هاي تنافي صحة الإجازة. وتوجب بطلان الوجازة، وهو الكلام الشاذ. أما إذا كان الدليل إذا أصحت إذا أصحت ما يعني يقول بحجر الضوار هذا الأمور على مدد لأنه هذا يجيز ما يجيز بحسب الظاهر ومصحتها، يقول هذا مقمن من رفع اليد عنه إذا تبين مخالفة إلا للواقع. قد يفردت لأنه يجيز أو لا يجيز. بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري من حين العاقد. فجئنا إلى نوع رابع من أنواع التصرفات المبيع فضولان، يعبر عنها بالتصرفات غير المنافية لملك المشتري. المالك يتصرف في الدار تصرف من نأس انتقال الدار إلى ملك شنو؟ المشتري. فماكو منافاة من صحة الإجازة وتأثيرها من حين العقد وانتقال المبيع إلى المشتري، وبين هذه السنة التصرفات من قبيل مثل بمثالين. المثال الأول تعريض المبيع، المن للبيع يا رب تعالى واحد دلال يخلي بيت سنة وأرهب المبيع، هذا ينافي انتقال الدار إلى ملك المشتري. أو إيقاع الفاسد على الدار بعد أن فاسد، هذا أيضا لا ينافي انتقال الدار إلى ملك شنو؟ إلى ملك المشتري. قال كتعريض المبيع، تعريضه للبيع يعني، والبيع الفاسد يعني بيع المبيع بيعا فاسدا، هذا ما ينافي ملكية المشتري من جهه الدار. قال وهذا ايضا على قسمين، لانه اما ان يقع حال التفات المالك الى وقوع العقد من الفضول، فمرة يفترض ان المالك يدري ان الفضول باع الدار، مع ذلك يجي يعرض على البيع، يجي يبيع على البيع شنو؟ فاسد، التفات إلى وقوع العقد الفضولي على الدار، حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله، وإما أن يقع في حال عدم الالتفات، ما يدري أن هذا باع فضولا، يجي عرض على الدار للبيع، فهو قسمه. أما الأول وهو حال الالتفات، يدري ان الفضول باع مع التفاته ويجعل لها عد الدلال على الدار، حرام حال المصنف يقول فهو رد فعلي للعاقد، هذا رد فعلي يعتبر على رد لعقد الفضولي، فيتحقق الرد لكن هو رد فعلي، وانما هو رد شنو؟ فعلي لعقد الفضولي، فلا يكون العقد قابلا لحقوق الاجازه، لان الاجازه بعد الرد لا تصح عقد الفضول كما سياتي. فهو رد فعلي لعقد للعاقد، والدليل على الحاقد بالرد القولي، يقول هذا هو رد فعلي، لكن شو الدليل على ان يترتب عليه حكم الرد القولي؟ قلنا شنو حكم الرد القولي؟ ان الاجازه بعد لا تصح. شنو الدليل على الحاق بالرد القولي؟ يقول والدليل على الحاقه بالرد القولي مضافا، هذا هو الدليل، الى شك الرد عليه، اول شيء انه يصدق عليه رد فتشمل الادله الداله على ترتب الاثار على الرد، تلك الأدلة الدالة على ترتب الآثار على الرد، ما تقول إلا رد القولي، قول الرد،
فإذا صدق هذا الرد على الرد الثاني كما هو صادق على الرد القومي فالآثار أيضا تثبت لكل منهما. واضح مضافا إلى صدق الرد على يصدق على عنوان الرد أن المالك رد بيع الفضولي كرد كما في الروايات فيعمه ما دل على أن للمالك الرد وأنه ليس له الإجازة بعد شنو بعد الرد كل الآثار ترتب عليه آثار الرد ترتب عليه لأنه رد مثل يعمه على هذا الذي أما يقول مثل مثلا ما وقع في نكاح العبد والأمة مثل في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه بغير إذن مولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء ترك في الرواية هذا التزوج من دون إذن مولاه جواز قبول يصير شنو ثابت للمولى حقه إن شاء فرق بينهما وإن شاء شنو ترك ترك عن شنو يعني أجاز عقله هذا ما ترك فرق يعني رد هل فرق بينهما يعني رد عقد فضول الواقع من العاهل إذا تزوج من دون إذنه واضح التفريق يكون رد على العاهل يقول لا فرق بين الرد القولي والرد شنو مثالي كل منهما رد بالنتيجة وموجب المد للتفريق وما ورد في من زوجته أمه وهو غائب أم زوجته وهو شنو غائب الزواج شنو تزويج فضولي من قوله عليه السلام إن شاء فضل وإن شاء شنو ترك فما يرد ترك هو الرد إن شاء فلن بهذا الزواج عن إجازة وإن شاء ترك هل يقول ترك ترك عن شنو يعني رد هذا العاقل هذا لا فرق بين الرد القولي والرد الفعلي إلا أن يقال أنه ما يمكن التمسك لإطلاق هذه الروايات لإثبات الأحكام الموجودة فيها للرد الفعلي هي يقول لأنها ليست في مقام البيان من جهة ما يتحقق به الرد وإنما هي في مقام البيان من جهة أن له حق الرد هذا المقدار أما بما يتحقق الرد يتحقق بالرد القولي فقط أو بالرد القولي والفعلي هي ليست في مقام البيان من هذه الجهة له الرد إن شاء فرق بينهما وإن شاء ترك في مقام إثبات أن من حقه الإجازة ومن حقه الرد لكن بما يتحقق الرد ماذا يشترط في الرد على امر مسكوت عنه في هذه الروايات الروايات ليست في مقام بيانه حتى نتمسك باطلاقها من ناحيه امر هي ليست في مقام بيانه من قبل شنو فكلوا مما شنو فكلوا مما امسكنا في جوارح الصيد واضح شنو يقول اللهم إلا أن يقال أن الإطلاق مسوق لبيان أن له الثار له الرد فلا تعرّ فيه بكيفيته فإن المجلد أن نشك بإطلاق الرد الرد يسمى الرد الفعلي والرد شنو قولي ليش ما نقلنا الرد القولي ليش ما قيده ليش ما جاب قلنا عليه فإذا ما جاب قلنا شكيت هذا معنى الإطلاق وشكك معناها شيء من السنة أنه هو يريد كل أقسام الرد رد القولي والرد السنة الفعلي هذا معنى الإطلاق من هذا الإطلاق إنما يشاء التمسك به حينما يكون المتكلم في مقام بيان من الناحية التي نريد أن تمسك الإطلاق من جهتها وهذا ليس في مقام البيان من هذه الناحية أي رجوعا
يعني إذا تم هذا يكون رجوع عنه. أن المانع هذا الأول كان شنو؟ قال ويدل والدليل على الحافظ بالرد القولي مضافا إلى هذا الأول المتقدم، أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي موجود في الرد الفعلي. هذا تنقيح المناط، تعميم العلة. يقول المانع من قبول الإجازة بعد الرد القولي ليس موجود في الرد شنو الفعلي. شنو المانع من أن نقبل إجازة المالك بعد أن يرد قولان بيع الحضور؟ شنو المانع؟ أن المالك بعد أن يرد قولا بيع الحضور يصير أجنبي عن بيع الحضور، ليس الطرف في ذات العقد، فلا يجوز له الإجازة. يقول هذا المانع وليس موجود في الرد شنو؟ في الرد الفعلي، لأنه لا حكم جهة حيرورة المالك أجنبي عن المعاملة لا فرق. المهم أن يرد المرضى، واضح؟ أن ينشئ الرد وعدم الرضا بهذه المعاملة، ولا فرق بين إنشائها بالقول أو إنشائها شنو؟ بالفعل. وهذا المالك عندما يعرض الدار للبيع مع علمه بوقوع عقد الحضور عليه كان وقع ينشئ الرد، فيصير أجنبي عن ماذا؟ عن المعاملة، فلا يجوز له الإجازة بعد السنة بعد الرد. يقول هذا الحكم الثابت للرد القولي يمكن تعميمه للرد الفعلي بتنقيح المنار. قال أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي موجود في الرد الفعلي. شنو هو المانع؟ وهو الخروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد. هاي اثنين. الدليل الثاني مضاف يقول إلى فحوى الإجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل. جمع المعاملات التامة، تامة ما بيأخذ لي معاملة تامة، غاية الأمر أنها جائزة باعتبارنا فيها خيار، وبيع الخيار بيع تام ما بيأخذ لي نفس، لكن لأحد الطرفين شنو خيار، فهي معاملة جائزة باعتبار شنو خيار، واضح على هنا. فإذا باع داره هو ليس المالك مو فضولا، باع داره ببيع خياري جعل يصير خيار لمدة 3 أشهر مثلا، واضح؟ إذا تصرف في هذا الذي باعه بالبيع الخياري، إذا باع الدار يقدر يبيع الدار ولا يقدر؟ يقدر يبيعها؟ رفع الخيار صحيح باعها من زيد، لكن رفع الخيار. فإذا باع الدار من عابد، أعتر العابد الذي باعه ببيع شنو خياري، فهنا هاي تصرفاته تصح أو لا تصح؟ ها؟ تصح بلا شك. بالبيع شنو؟ بالبيع الخياري. قال لحظة. مضافا الى فحوى الاجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل، ان ذا الخيار يمكنه ان يفسخ بماذا؟ بالفعل، كالوضع والبيع والعزق. اذا تصرف بهذه التصرفات، هذه التصرفات والافعال تكون موجبه بالفسخ. فان الوجه ليش يحصل ليش يحصل الفسخ بهذه التصرفات؟ ليش أعمل السؤال وشو جواب؟ لماذا يحصل الفسخ بهذه التصرفات؟ مثلا يقول هذا جواب هو هذا، لأنه يقصد بهذه التصرفات شنو؟ فسخ المعاملة، واضح؟ فيكون قد أنشأ الفسخ والرد بهذه الأفعال. إذا الفعل قابل لأن سن يتحقق به الفاش وأن يمشأ به السنة به الراد. هذا اللي يقوله. يقول إذا كان العقد التام التام الصادر من المالك يمكن أن يفسخ بالفاعل، فمن بعد الأولى تجي القهوة، من بعد الأولى أن العقد الغير التام المتزلزل حدوثا لعقد القبولي أن ينشأ فسخه بماذا؟ بالفعل. تعبير الداعي للبع مع علمه بوقوع عقد الفضولي يقول هذا انسان ينفسخ بماذا؟ بالفعل. فتنظر من ذاك الفعل الذي انشئ به الفعل، ومن هذا الفعل الذي انشئ به ايضا سنه الرد والفسخ. قال مراحل لا تحول اجماع المدعى على حصول فسخ بالخيار بالفعل كالوطء والاسق كالوطء والبيع والعد، فإن الوجهين في حصول الفاش في بيع الخيار مثلا هي دلالتها على قصد فسخ البيع. هذا الوجه هذا يجب أن تلعن هذا الموجود تعبير أيضا بدلالة على قصد فسخ بيع فضولي فيتعقد به الرد والفاش، وإلا فتوقفهما على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها بل يوجب بطلانها، لهذا الحصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها حتى تصادف الملك. ضاع الوقت انتهى، يكملها بكره ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.